the property also, all the rents and leases and reserve of these for all the residents. All of the yard, if you will. But in one of the yard. على الوجه المذكور في الله. عايز على الوجه المذكور في البيع. تكون تصبح من الثلاثة الأصح والأبسط فيها بالنسبة لي بس على ما سوف أن خيار تأخير يمكن يعني تأخير تسليم العوض مثلا الثمان على ما سوف يظهر لدينا بأنه يمكن أن يجب الخيار تأخير التسليم بالنسبة لي الإيجار لكن لا بملاك الأدلة الخاصة وإنما بملاك الشرط الارتكازي في البيع ما لو كان في تأخير التسليم نحو ضرر بالنسبة لي الطرف المقابل في المؤجر مثلا على سبيل الفرض وهذا ما يمكن أن يشار له في تعليق السيد القومي رحمه الله عليه على ما يأتي في صورة تأخير تسليم مال الإيجار عن حد المتعارف يشكل عدم ثبوت الخيار للمؤجر في البيت. فعلى ما سوف يظهر انه الوجه المسؤول بالنسبه لخيار التاخير لا يكون بالنسبه للايجار. بس ما في مانع ان يكون خيار تاخير التسليم في باب الاجاره على غير الوجه الذي هو في باب البيع. لا من حيث الادله ولا من حيث الكيفيه على ما سوف يظهر ويجري فيها خيار الشرط يعني ما لو اشترط حينئذ التسلط على الفسخ لأحد الطرفين من المتعاقبين إما المؤجر أو المستأجر في الحين أو لكليهما كما نرى معكم في خيار الشرط حتى للأجنبي يعني فيما لو كان ذلك لثالث أجنبي حينئذ عنهما لا دخل له حينئذ بالعقد كما لو جعل من زمان العقد بالطيران ذلك الاجنبي اما من احد الطرفين او من كلا الطرفين يعني اما الشرط من احدهما على الاخر ورضي به او لا لكليهما واذا مر معكم في البيع في باب خيار الشرط ويجري فيه خيار الشرط على الحق الاجنبي التي سوف يظهر ان خيار الشرط لم يثبت حينئذ بموجب ادله خاصه حتى لا يتناول الا خصوص البيع لا يشمل مثل الايجار لا وان هذا الاذن الطعام اللي هو هذا الشرط الارتكازي هذا الشرط المصرع به بعد مش بس شرط ارتكازي قالوا هيجي فيه خيار الشرط حتى الاجنبي وخيار العيب والغبن كما ذكرنا وخيار الغبن والعيب عفوا خيار العيب والغبن كما ذكرنا انه العيب مرجع انه يجري فيها نعم ما بيثبتش قرش التفاوت وبالنسبة للغبن أيضا مضى معنا أنه يجري فيها خيار الغبن، حتى خيار الغبن في باب البيع لم يثبت بأدلة خاصة، وإنما الدليل عليه هو الشرط الضمني أو قاعدة التضرر، وهذه ليست مخصوصة فقط خاطر بالبيع، بل يمكن أن تنسحب على الإيجار. بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراك. يعني كما اشترط عليه في هنالك اشترى منه عرض الوصف مثلا الكتابة فتخلف هذا الوصف في البيع إذا سموه خيار الاشتراك فرق مرنع خيار الاشتراك الشرط ويجري فيها سائر خيارات خيار الاشتراك في البيع استأجر مثلا على سبيل الفرض أما أو استأجر فتاة لحتى تضل على على شو اسمه على اللابتوب بشرط انه تجيد مثلا اللغه الكذائيه فكانت اذا لا تجيد تلك اللغه فيها فيثبت الخيار الاشتراك وتباعد الصفقه واذا مر معنا تتذكر فيما لو استاجره لان يوصله الى مثلا كربلاء ليله الخامس عشر من شعبان هنالك بعض الاوجه التي استند اليها هو خيار توعد الصفقه وتعذر التسليم حينئذ لمانع في البيع حينئذ يمنعه من التسليم مش التسلم الاستدامه التسليم والتفليس ايضا يمكن كلامنا في المساله التاسعه حول خيار التفليس اذا افلس المستاجر في الواقع يصبح خيار التفليس التكريس وهكذا التكريس وهكذا وما يفسد ليومه كما لو سويت مثلا الفرد استأجره ليعلم أولاده مثلا بصندوق البندورة. لا صندوق البندورة هلا لا تفسد ليومه تعود ليومين بس بعدين شو استأجره إذن وما ولم يستلم الأجير لم يستلم الإذن الثمن من الذي استأجره فيه بحيث يكون في ذلك نحو ضرر عليه لأنه إذا تلف سيكون من كيسه لأنه تلف أي شيء قبل قبضه صح بعد العقد والعقد موجب التمليك قبل قبضه يكون من كيس من هو تحت سلطانه وتحت يده حتى لو كان تلف مش فعلا قهري مو تلف اختياري ولا بتعدي وتفريط في أمره فحينئذ خيار ما يفسد يومه يفسد فيه كما هو الحال وخيار شرط العوض اللي هو بيع الخيار بر معكم بيع الخياري بيع الخياري اللي بر معكم ذلك مثلا انه بيشتري منه الدار ويش على الخيار لسان ان انا جئتك بالثمن مش بشخص الثمن الثمن ما الوعد له من الآن إلى سنتين فتبدل الدار وديك إبل معكم مر معكم إذا من أقسام خيار الشرط مر معكم هناك يعني كما أن خيار الشرط يمكن أن يجعل لأحد الطرفين متعاقدين أو لكليهما قسم من أن يجعل لأجنبين لدي ثالثين كذلك أقسام خيار الشرط أن يكون بعملية يسمونها بيع الخيار هو أنه يعطيك هذه الدار بقديش مثلا 1000 دولار ان انا رجعت لك الدار من الان ان رجعت لك الدار من الان الى سنه فبترد لي جوا الدار وقبل حينئذ من المشتري على اساس ذلك الامر في الزين والروايات كثيره في هذا المجال وصح حتى هذا اللوم مما يصطلح عليه بخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن في البيع هون مش رد الثمن هون رد الأجرة مثلا أو رد المنفعة تمشي الاستجار على أن يرد الرسل وكيف يتواضع مثلا مع سوء الفرض بأجر هذه الدار فنفترض لعشر سنين واضح بيقول له إذا أنا رديت لك الأجرة من هلأ لسنين ترجع شو ترد لي يعني بحسب ان المنفع بيسترجع انه الدار هي على ملك لم تخرج الدار من ملك وانما الذي خرج عن ملكه بموجب الإجارة المنفع وبيسترجع ما تبقى حينئذ من المنفع لهي منفعة من السنة الى العشر سنوات لهي منفعة 9 سنوات في البحث فكل هذه الخيارات حينئذ يمكن ان تتأتى في الإجارة كما تتأتى في البحث ولا خصيت فيها بالنسبة للبحث طيب بحسب تقسيم الماكن في عندنا 3 خيارات لا يمكن ان تدخل على البيع اصلي خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التاخير عن تاخير التسليم على الوجه المذكور في البيع وبقي ما تبقى اللي هن 7 خيارات او 14 خيار كما مر معكم باللمعة انهم 14 خيار تخلف الوصف اللي هو بيرجع لخيار الاشتراط وغير ذلك خيار التفليس وخيار التدليس وتعذر التسليم وتباعد الصفقات هذا النمط من الخيارات يمكن ان يثبت في غير الايجار ان يثبت في الاجر ما هي الضابطه والميزان في ذلك هذا الذي ينبغي حينئذ ان نبحث في الواقع هو ان تاره يكون مستند ومدرك الخيار عبارة عن أدلة حينئذ خاصة من قبيل البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فقد وجب البيع ببعض الروايات مثلا فرق البيع أو مثلا بالنسبة لخيار الحيوان أن أو صاحب الحيوان بالخيار 3 أيام ما لم يمضي أو ما لم ينفذ مثلا المعاملة مش يمكن العمر مش موجود بس الى الطريق اللي مش بدنا. وهكذا بالنسبه للخيار عدم تسليم الثمن او بقول تاخير تسليم الثمن، مره اصلا بده يسلم الثمن واضح هلا لمانع او لكذا. اذا لمانع بيدخل ضمن الخيار تعذر التسليم الذي سوف ياتي، انه من الاقسام التي لا تختص بالله وانما هي سياله حتى لمثل الايجار. مره اخرى لا هو بده ياخر التسليم لانه اخلاق العقد يقتضي انه التسليم يكون حينئذ شغل فوري. هو بده ياخر التسليم، ما فرض التسليم باليوم الاول، باليوم الثاني، باليوم الثالث. الروايات اللي دلت في باب البيع انه بعد الثلاث ايام يكون حينئذ صاحب العين اللي هو عباره عن البائع بالخيار، اما يمضي المعامله ويطور غيره حتى يجد الثمن او انه شو يفسخ المعامله. قبل الثلاث ايام لا يكون باب الخيار. من حين العقد الى مضي ثلاثه ايام من المماطله وتاخير التسليم لا يثبت خيار للطرف المقابل، وانما يثبت له الخيار بعد مضي الثلاثه ايام في المحكمه. بهذه الكيفيه، هذه حينئذ ادله خاصه وردت في خصوص باب البيع، البيعان بالخيار. واضح؟ ما قالش ان متعاقبان حينئذ بالخيار في البيعان بالخيار ما لهم الطريقه في هذا الطرف الوجه. في بعض تلك الروايات بالنسبة للخيار الحيوان أيضا، وصاحب الحيوان البيعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام كما في نص بعض هذه الروايات هي تامة السنة في لا شك ولا إشكال أنه لولا هذه الأدلة الخاصة لكنا حينئذ ما في عندنا شيء يرشدنا إلى ثبوت لا خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار تأخير التسليم أكثر من ذلك. واضح؟ وبالتالي إذا هذه لم يكن لها ثبوت، يعني ثبوتها إنما كان بدليل خاص وليس على وفق القاعدة، لكن دليل التعبدي في بالنسبة له. والدليل ورد في خصوص البيع. لا تمتلك حينئذ يعني لا إطلاق فيه يمكن بموجبه نستفيد التعميم مثل الإجارة. وايضا مثلا دعوى اجماع حينئذ لالغاء خصوصيه والى اخره كل ذلك لا يساعد عليه الامر. والنتيجه انه حينئذ بموجب هذه الادله الخاصه نقتصر على الدليل التعبدي وتكون مقصوره فقط على باب البيع ليس. لكن في خيار الحيوان وفي خيار المجلس الامر واضح. في خيار تاخير التسليم الامر واضح بالكيفية اللي هو فيها بالبيع، أما بغير الكيفية التي هو في البيع الأمر لا يكون واضح. ومن هنا نقول بالنسبة لخيار التأخير يعني تأخير التسليم ما يمكن أن يكون دليلا عليه هو مجموع يعني نمطين من الأدلة وصدخين من الأدلة. القسم الأول من الأدلة هي أدلة خاصة، وبموجب هذه الأدلة الخاصة بدنا نتصل على البيع، نتعبد حينئذ بمقدار ذلك الدليل، والدليل نهض دليل على ثبوت الخيار فقط في باب البيع. ولكن على الوجه المذكور في ذلك الدليل الخاص بالنسبة للبيع، اللي هو أنه لا يكون له الخيار إلا إذا تم تأخير تسليم الثمن مدة ثلاثة أيام، أقل من ثلاثة أيام لا يكون له الأمر. حينئذ يعني عفوا أنقص من ثلاثة أيام لا يكون له الخيار فيها. بعد التسليم يكون هو بالخيار في البيع. لكن هنالك سنخ ونمط اخر من الادله التي يستدل بها على خيار التاخير، تاخير التسليم. الاول هي قاعده التظاهر اللي حينئذ اذا رفعنا عن بعض الاشكالات التي ابرزت على قاعده التظاهر وانه لا يمكن يستفاد منها حينئذ اثبات الخيار، وبالتالي برهنا على انه هي يمكن ان تكون دليل على ثبوت الخيار ولو بلسان نفي اللزوم من حقه في البيت حتى نثبت ان هذا السلف من الملكيه ملكيه غير لازم، يعني ملكيه جائزه في البيت يجوز فيها الرجوع من احد الطرفين حتى مع عدم رضا الطرف الاخر، ومقدار حقه فقط يكفينا، لا نشترط اجل من ذلك لان الجواز الحقي لم يؤخذ حينئذ عنوانا في ألسنة الأدلة لا بآية ولا برواية لترتيب مثلا آثار شرعية ترتيب آثار وضعية عليه في البيع. وعلى هذا الأساس سوف تكون قاعدة الضرر من الأدلة على خيار تأخير التسليم. مضافا إلى الشرط الارتكاز، ليه؟ لأن غرض البائع خلينا نحكيها بالبائع لأنه نرجع محافظ على الإيجار. غرض البائع من البيع هو ليس نقل قطع الإنشاء، مجرد النقل الاعتباري من دون أن يكون هنالك مناقلة تكوينية وقبض وإقباض وتسليم وتسلم. إذا ما كان في تسليم وتسلم لا بد في المعاملة ولا شيء. يعني الغرض النهائي والغرض الجدي من هذه المعاملة أن يحصل التسليم والتسلم. فحينئذ إذا ما لح يسلمه أو بده يصير هنالك تأخير حينئذ في التسليم في البيع، يكون هذا خلاف هذا النحو من الشرط الارتكاز، كما أنه في ضرر يكون فيه أيضا خلاف ذلك الشرط الارتكاز فيه. أنه أنا بدي بيع لحتى أقبض الثمن، مش بدي بيع لحتى أتفرج عليك وأحط الثمن في قلبك. واضح، يكون بصبر عليك سيارة ثانية بصير بيع إلى الأبد، لا يكون الأمر حينئذ كذلك. هذا شرط ارتكاز فيها بعد. فالتفت تارة الدليل على خيار التأخير هو عبارة عن الأدلة الخاصة، فيقتصر على مورد الأدلة الخاصة اللي هو البيع من الكيفية التي أثبتت فيها تلك الأدلة الخاصة الخيار بالبيع، اللي هو عبارة عن أنه قبل ثلاثة أيام لا يكون له خيار، وإنما الخيار يكون من طلقه من ثلاثة أيام. ومرة أخرى لا، مستند خيار التأخير عبارة عن قاعدة الضرر أو الشرط الارتكازي فيها. الشرط الضمني هو تحلف الشرط الضمني. إذا كان حينئذ المستند هو قاعدة الضرر أو الشرط الارتكازي، فحينئذ من جهة لا يكون مخصوصا بالبيع، ليش؟ لأن قاعدة الضرر الشرط الارتكازي مو حتى على البيع، بل سيال لكل معاوضة يمكن أن يكون الإلزام اللزوم الحقي منشأ، يعني قاعدة أوفوا بالعقود منشأ للضرر حينئذ بالنسبة له، فنرفع اليد عن هذا اللزوم بموجب قاعدة الضرر، إما على أساس الحكومة المضمونية أو على أساس التخصيص، على ما مر معكم في مجالات مختلفة. وهكذا الحال بالنسبة للشرط الارتكازي، يعني هو عنده شرط أني ما عاد بيع بس لحتى أتفرج عليه، ما سلمتك وأقبضتك المبيع والمثمن والمعوض وبعدك بنطر مماطلتك وقت اللي تشفع عليه تعطيني السلام، لا، سلمتك سلم. لما ماطل في التسليم حينئذ يكون هذا نحو التخلف للشرط الارتكازي فيها. فحينئذ بموجب قاعدة نظرة وبموجب الشرط الارتكازي سوف لا يكون هذا الخيار مخصوصا فقط للبيع، بل سوف يكون شاملا لغير البيع، لكن شامل لغير البيع على غير الواجب والكيفية التي يكون ثابتا فيها بالبيع. ليش؟ لأنه في الواجب والكيفية الثابتة فيها بالبيع أنه قبل ثلاثة أيام ما له خيار، وإنما الخيار يبلش بعد ثلاثة أيام في البيع. هذا اللي مفاد الروايات والأدلة حينئذ الخاص. فحينئذ هذا المفاد نحن ما نثبته هنا بالإجارة. ليش؟ لأنه نحن ما عممنا خيار تأخير التسليم لمولد الإجارة بموجب الأدلة الخاصة، وإنما موجب الأدلة الخاصة اتصلنا فقط وفقط على خصوص البيع، والتعميم حينئذ كان بموجب قاعدة الضرر وبموجب تخلف الشرط الارتكاز. وبموجب هذين الدليلين وهذا النمط من الأدلة في البيع ما بيثبت لك نفس الكيفية التي كان فيها في البيع. يعني بيقول لك أنت وقت أخرت التسليم وصلت لحد الإضرار بالنسبة للمكلف، يأتي حينئذ الشارع ويلزمك بهكذا معاملات تم فيها تأخير تسليم الثمن وتسليم العوضي، إذا نحو إضراب بالنسبة لي المكلف، وهذا الإضراب الذي يكون من شأنه الإلزام، يعني أن نلزمك أيها البائع بمعاملة حين تكون هذه المعاملة منشأ للإضراب نتيجة في تأخير تسليم الثمن يكون فيها قاعدة التضرر أو يكون فيه تخلف من الشرط الارتكازي، فيخلف إذا خيار التأخير لكن بميلاد قاعدة التضرر أو بميلاد حينئذ تخلف هذا الشرط الضمني عند ارتكاز في البيع، لكن مو على نحو الكيفية اللي كان فيها بالبيع لا، بل بنحو آخر، وهو أنه من مكان اللي تحطه من تنطر ساعة ساعتين بتسلم الثمن، عفوا بتسلم النص من إذا في البيع بتسلم الثمن، تنطر لك ساعة ساعتين نص النهار وبعدين إذا ما سلمت أنت تكون متسلط على الفسخ. بينما لو كنا نحن والأدلة الخاصة ما إلك خيار حينئذ إلا بعد مضي التسليم، قبل مضي التسليم ما إلك خيار، أما إذا كنا نحن بقاعدة لا ضرر أو تخلف الشرط الارتكازي فحينئذ بيكون لك نفس اليوم في المعاملة، لأنه الغرض النهائي والمراد الجدي والأعلائي من هذه المعاملة مش مجرد النقل الاعتباري ما لم يكن هنالك تسليم وتسلم. سلمت أنت المثمن ما سلمك الثمن، ثم ترص ياك اعتاد بالمقدار المتعارف وبعد ان تتسلط على الفصل لا بموجب الادله الخاصه وعلى انها خيار تاخير في جزء التسليم بل بموجب قاعده تظهر او تقلل الشرط الارتكاز وعلى هذا الاساس هذا لا يكون مخصوصا فقط وفقط بالبيع بل يشمل مثل الإجارة. أنت أنا سلمت في الإذن المنفعة العائلة حتى يدفع بها وبلش يدفع بها وصار يمطلني في الإذن في الأجرة بنطق يوم سيارة إلى آخره بس بعدين أكون متسلطا على الفسخ ونطلق تسلط الفسخ مكان هذا الإضرار أو التخلف الشرط الارتكازي في الإجارة. وهذه هي النقطة التي على أساسها لا نقار بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع اللي هو انه قبل التسليم ما بيكون في خيار التاخير، يعني التاخير مبدا من ثلاث ايام فصاحبه بناء على الادله الخاصه. على الوجه المذكور في البيع ما بيكون في عندنا خيار تاخير، بس على غير الوجه المذكور في البيع وبموجب الادله العامه التي لا تكون مخصوصه فقط في البيع اللي هي عباره عن قاعده التضرر وتخلف الشرط الارتكازي فيكون خيار تاخير تاخر التسليم سابقا فيه. وعلى غير الكيفيه، يعني شو؟ يعني انه بمقدار مستمر مقدار سياحه تحتاج نص نهار بعدين شو؟ يكون متسلط على الفسخ لمكان الاضرار الذي ستحق به لابد من لازمه من هذه المعامله ولمكان تخلف الشرط في هذا تماما يرتبط في الشق الاول اذا من هذه الخيارات. هنالك شق اخر من الخيارات وهي الخيارات التي لم يكن ثبوتا في باب البيع نتيجه ادله خاصه وانما ثبوتا في باب البيع حينئذ اما نتيجه قاعده تضارب وتخلف هذا الشرط الضمني الارتكازي والى اخره فهذه الخيارات سوف لا تكون حكرا على البيع وانما يمكن ان تشمل غير البيع وسائر الخيارات على ما سوف ياتي تتم ذلك وتوضيحه والحمد لله رب العالمين. هنا لا شك إذا أطلنا كل من الفردين للحرمة أو الفردين للوجوب، يعني فردين التكليف على ما هو عليه في أربعين، من دون أن نستفيد التأكيد والاندكاك في أربعين وانضمامهما إلى حكم واحد وخروجهما حينئذ بصورة واحدة في أربعين، فهذا حينئذ باطل، وذلك لوجوب اجتماع المثلين. مر معكم أن الأحكام حينئذ نسبتها إلى متعلقاتها نسبة الأعراض لموضوعاتها في أربعين، كما أنه بالنسبة للمعروض الواحد والموضوع الواحد ما بيصلح أن يكون عليه فردين من البياض، يعني بنفس الآن يكون عليه بياض وبنفس الآن عليه بياض آخر من سنخ البياض الأول، لكنه فرد آخر غير الفرد الأول مغاير الفرد الأول بالخصية الشخصية، ومجتمع معه مثلا الخصية مثلا الصنفية النوعية لهذه الصفة. ليش؟ لأنه لا يقبل حينئذ المعروض الواحد والموضوع الواحد أكثر من عارض واحد في البعض. هذا نقوله في الأمور التكليفية، كذلك نقوله بالنسبة للتكليف، لأن نسبة الأحكام من الوجوب أو الحرمة إلى متعلقاتها اللي هو شرب الخمر أو فعل الصلاة نسبة حينئذ المعروضات نسبة الأعراض إلى معروضاتها وموضوعاتها. فكما أن الموضوع الواحد لا يمكن أن يعرض عليه حينئذ فردان من صنف واحد من بياض مثلا في أبان، كذلك المتعلق الواحد اللي هو شرب الخمر لا يقبل أن يفرض في حقه حينئذ حكمان من صنف واحد لكنهما فردان حينئذ، يعني فردان من الوجوب أو فردان من الحرمة مثلا، فردان الوجوب للصلاة. نعم، هذه مسألة اللغوية، لا بغض النظر من هذا اجتماع مثله مش عارف تفتش، يعني المحذور فيه مش محذور لغوي وإلى آخره، وإنما المحذور فيه هو محذور عدم قابلية المحل، لأن يعني لا يتقبل المحل والمعروض الواحد عرض. أما المتضادان واضح من اجتماع الضدان، أما هنا لا، اجتماع المثلان مش من غير تحصيل الحاصل، نبقي أنه لا يقبل حينئذ هذا الحائط الواحد ذاك بل بياضان في نفس الآن، بل بياض واحد البياض الآخر حينئذ يجي هذا التفت. هلا أنت بحسب الدقة بتشوف إنه البياض الأول عمل جيش، فبيجي البياض الثاني على البياض الأول، معروض البياض الثاني البياض الأول كالشدة التي تعرض مثلا بعض يعني بعض يعني لأنه عندك بعض الأعراض تعرض بعض الأعراض. لا، الكلام أنه أن يكون ابتداء عندك بس اللام من دون ما انه يكون في حجم في البيت، بحيث يعرض البياض الثاني على البياض الاول في البيت، لانه البياض الاول مش بس عندك بياض، بياض عندك جسم، انت عندك ميت يعني، لا خليني اخذ بس نفس البياض في البيت، هذا الجسم الواحد في الاذن لا يكون محلا لعروض بياضين عليه في ان واحد غير قصة التغوية في البيت. فاذا كان هذا الحال بالنسبة للبياض مع يعني للعارض مع معروضاته للمعروض مع عوامله التكوينية، فكذلك الحال فيما بين الأحكام متعلقات المتعلق الواحد لا يقبل أن يقرأ عليه ويعرض عليه من حكمان من سنخ واحد، يعني فردان من سنخ واحد للأحكام من الوجود أو الحرمة في الأحكام. إذا بدنا نلتزم بعدم الاندكاك وعدم التأكد. طيب قد تقول لا نلتزم بالاندكاك، من لبكم ببعضه ما البعض، بمعنى انه معنى الاندكاك شو هو؟ هل ان الاندكاك ان الحكم الاول والثاني الاثنين بيشتغلوا مع بعضهم بياكدوا بعضهم مثل خلط قطتان بيخلط مثلا غير الاول مع الثاني وبيطلع بقى. او انه لا، الاندكاك ينزع عن المتعلق كل من الحكمين، الحكم الاول بينزع الحكم الثاني بينزع ويأتي بحكم آخر غير الحكمين، يعني غير الفردين الأول والثاني من الحكم الشرعي، يكون ذلك الحكم بالغ في إذن أهمية وبالغ التأكيد وبالغ في إذن التوصيف الشرعي. ترى إنه كده إذا خلفته مش بس تنشد ابنك مرة واحدة، تنشد ابنك مرتين مثلا على سبيل المثال، بهذا المقصود يكون التأكيد بهالمعنى بمثل هذه النقطة، مو إنه هذا الحكم بنركبه على ذلك الحكم يندك به كما يدك في البصل، لا ليس الآن كذلك، بل ينتزع كل من الحكمين ويستبدلان بحكم ثالث من سلخ الحكمين في البين، ولكنه يكون ملاكه أشد الاهتمام به أبلغ آكد من يكون أبلغ إذا معنى الفوقي. لكن هذا حينئذ ممتنع فيه البين. ليش ممتنع فيه البين؟ لأن الاندكاك والتأكيد إذا فرع وحدتهما فرع وحدتهما وجودان واتحادهما في الرتبة الوجودية، والحال أنهما هنا ليسا حينئذ متحدين في الرتبة الوجودية، بل أحدهما له أصدقية في الوجود على الآخر. ليه؟ لأنك شو قلت أنت بحسب لسان الدليل؟ يعني الكلام هذا، إذا علمت بوجوب الصلاة فقد وجبت عليك الصلاة، أخذ في موضوع وجوب الصلاة هو العلم بوجوب الصلاة، يعني في عندك موضوع مركب من جزئين، الجزء الأول هو وجوب الصلاة، والجزء الثاني هو العلم به، أخذ المجموع المركب من العلم مع وجوب الصلاة حينئذ في موضوع وجوب الصلاة في العلم. فأحد الوجوبين حينئذ مرتبته متقدمة، أخذ في موضوع الوجوب الآخر حينئذ في العلم. وبالتالي إذا أخذ في موضوع الوجوب الآخر فهما غير متحدين في الرتب، وإنما في تفاوت حينئذ بينهما في الرتب وتعدد بالرتب. في حين أن الاندكاك والتأكد يستدعي حينئذ شو؟ وحدة الرتب وعدم التعدد حينئذ في الرتب. فمن ناحية بدك تبقيهما على ما هما عليه من التعدد لازم اجتماع المثلين في الأربعين. ومن ناحية أخرى بدك تبق أحدهما بالآخر وتؤكده به فنخرج بحكم مؤكد ومغلظ ومشدد في الأربعين، هذا يستدعي أن يكونا متحدين في الرتبة، والحال أنه ليس الرتبة واحدة بل متعددة، لأنه أخذ العلم. يعني أول شيء بدك تفترض في حكم في وجوب الصلاة، ثم تفترض العلم به، ثم بعد ذلك يأتي في إذن الحكم الآخر اللي هو وجوب الصلاة. إذا علمت وجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة في الأربعين، أخذ العلم في إذن. يعني أول شيء في حكم، ثم في علم به، ثم في عندنا حكم مسانف بالإذن لذلك الحكم، فهو في رتبتين مختلفتين، في حين أن التوكيد والإندكاك يستغني في إذن وحدة بحسب الرتبة وحدة بحسب الوجود، فإن الإندكاك يدعو إلى وحدة الرتبة والوجود، في حين أنهما هما في رتبتين متفاوتين، في تفاوت بينهما برتبتين مش رتبة حينئذ واحدة، فكيف حينئذ تعقل حديث الإندكاك في البحث؟ وإذا نظير ما مر معكم تتذكروا في بحث مقدمة الواجب، إذا بنينا على أنه عندك المقدمة على عدة أقسام، كان مر معكم عندنا المقدمة الداخلية بالمعنى الأخص اللي هي الأجزاء للواجب، وعندنا حينئذ المقدمة الخارجية بمعنى الأخص، وعندنا المقدمة الخارجية بمعنى العام اللي يمكن أن تشمل حينئذ المقدمة الداخلية كما مر معكم. فالحديث من الوقت اللي بيحكوا في بحث مقدمة الواجب من الوجوب الغير، هل يمكن أن يثبت بالنسبة للمقدمة الداخلية أو لا؟ هنالك جاء الإشكال بأنه إذا بدك تبقي على المقدمة الداخلية وتجيبها بالوجوب الغيري، ما المقدمة الداخلية أعني الأجزاء إلا هي عين مركب من الأصل بفارق بشرط شيء له الانضمام أو بما هي في نفسها فيه. فالأجزاء هي عين مركب وليست حينئذ شيء غير مركب. إذا كانت واجبة بالوجوب الغيري بناء على أن وجوب الشيء يستدعي ويستلزم وجوب مقدمته في البيت، وهي بنفس الوقت واجبة بالوجوب النفسي، فيلزم اجتماع وجوبين في البيت. من جهة إذا بدك تخلي الوجوبين على ما هما عليه فيلزم حينئذ اجتماع المثلين، إذا غضينا النظر عن خصية الغيرية والنفسية، أخذنا بالدعوية الوجوب ومحركية وبعثية الوجوب، فيلزم اجتماع المثلين. وإذا أردنا لا أندك أحدنا بالآخر قالوا ما بصحش الاندكاك. لماذا؟ لأن الوجوب الغيبي في رتبة متأخرة عن الوجوب النفسي، ولا يعقل فينا إذا ما يكون في مرتبة متأخرة من ذاك ما هو في رتبة متأخرة. يمكن الدق بياض ببياض ما فيش مينة، لأن ما في عرض بعضهما البعض. أما إذا كان بياض في وجوده مديونا لبياض آخر ومعلوما له وفي رتبة متأخرة عنه، لا يعقل أن يندك به، لأن الاندكاك يدعو إلى وحدة الوجود، وحدته ما في رتبة الوجود مع التعدد لا يصح الاندكاك. إذا حينئذ حديث الاندكاك هنالك أخطروا بهذه النقطة، بغض النظر عن خصية الغيرية النفسية بالنسبة لي للشيء اسمه المادي نحو مغاير بينهما، على ما بذهني أفاده ذلك السيد الحكيم في حاشيته على الكفاية. على كل حال هذا حاصل حينئذ، فنحن حينئذ بين أحد أمرين، إما أن نلتزم بالتعدد فبصير اجتماع مثلي، وإما أن نلتزم بالانبتاك، والانبتاك بده حينئذ وحدة الرتبة بحسب الوجود الحال أن هناك تعديدان في الرتبة الوجودية في أبيه، لأنه أخذ في موضوع أحد الوجودين أو أحد التكليفين العلم بالتكليف الآخر. إذا علمت بوجوب الصلاة فجرة، إذا علمت بحرمة شرب الخمر حرم عليك مثلا شرب، وهكذا. هذا حاصل. فحينئذ إذا كان التالي مرمى في القياس الاستثنائي وهو واحد، إذا امتنع التالي فامتنع المحضر. إذا التالي لازم أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص الحكم، إما اجتماع المثلين أو الاندكاك الباطل وغير صحيح. فإذا كان التالي باطل وغير صحيح فالمقدر اللي هو عبارة عن أخذ العلم بالحكم في موضوع مثل ذلك الحكم يكون باطلا وممتنعا ومستحيلا فيه. هذا معكم في القياس الاستثنائي في هذا من الصور المنتجة، وهو استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم وعكس المقدم في هذا الكلام. يشكل عليه وحاصل الإشكال الذي يستشكل عليه هو أنه تارة نتكلم عن، لأن التكليف له عدة مراحل كما مر معكم، في عندك مرحلة الميلاد، المصلحة، المحبوبية، والمفسدة، والمغوضية، والإرادة، والكراهة، كما مر معكم في مصر. وفي عندنا مرحلة حينئذ الجعل والاعتبار، وفي عندنا مرحلة الفعلية، وفي عندنا مرحلة التنجيز والتحديدية، بعضهم أخرجها ليست من مراحل الحقيقية، وإنما هذه تجي من مختصات الإدانة والتسجيل، ولذا المنجزية والعدل يعتبرون أحكام العقل وليست من مراحل التكليف في الأحكام. فخلنا نحكي عن كل مرحلة من هذه المراحل. هذه أساسا مرحلتان، وإنه بيت الفعلية كذا، الفعلية مناطقة أن يكون بوضع، يعني أن يجعل في مكان قابض للوصول للمكلف، يعني مربوط بعملية الإيصال وعدم الإيصال بالفعلية. حقيقة التكليف إذن بيرجع لي هاتين المرحلات اللي هي مرحلة الميلاد والمصلحة والمحبوبية والمغضوبية والمفسدة والإرادة والكراهة، وهكذا مرحلة الجعل. إذا كنا نحن ومرحلة الجعل، واضح، إذا كنا نحن ومرحلة الجعل لا مانع من أن نلتزم إذن بالتعب. يعني بيبقى عندنا هذا الحكم الأول، الاعتبار الأول، في عندنا اعتبار إذن شو آخر وجعل آخر. الشارع يأتي يقول لك إذا علمت بوجوب مثلا الصلاة أعتبر وأجعل مثلا وجوب الصلاة. طيب حديث اجتماع المسلم وإذا أمر يكون ممتنما، هذا الأمور التكوينية الآن سلف، لا يمكن في ذي المعروض الواحد اللي هو الجسم مثلا كذا أي حائط أو الآخرين أن يجتمع عليه في إذن الإسلام. إذا ثبت له أحد المسلمين سوف يرفض قهرا أجل الثاني. ليش؟ لأنه ما عنده قابلية في إذن تقبل وتلقي المثل الثاني، يعني المثل الثاني هو العارض الثاني بعد تقبله العارض الأول فيه. في هذا الأمر التكوينية عن صدق. أما بالنسبة لمسألة الجعل والاعتبار، الاعتبار مسألة سهل المؤونة في البيت، وليس حينئذ بتلك المثابة والمكانة التي تستلزم في المقام أن نتعامل مع تعاملنا مثلا مع البياض. مسألة أعتبر وأجعل حينئذ الوجوب، لأجعل وجوب على وجوب الصلاة عليك إذا علمت بسبب وجوب الصلاة فيك، فهم يكون عندنا جعلان واعتبارات. خلي تعدد حينئذ، والله يكثر من الاعتبارات، مش حينئذ أي مانع في البيت. هذا إذا كان حينئذ بحسب الظاهر هو تعدد في الاعتبار، مش تعدد بلسان الإبراز، لأن مرات قد يكون التعدد بلسان الإبراز مش تعدد الاعتبار، اعتبار واحد، ولكن هذا الاعتبار الواحد المبرز له حينئذ عدة ألسنة في البيت. لا، قليلا نحن على التعدد في نفس الاعتبار. إذا علمت بجعل الوجوب للصلاة فقد جعلته عليك أو اعتبرته حينئذ وجوب الصلاة، اعتبرت عليك هذا مثلا الوجوب، مش هذا الشخص ذلك اللي هو وجوه آخر من سلخ الوجوه الأول وفرد آخر يعني من غير الفرد الأول في اعتباري. مش هالأب حينئذ نعم نعم هون لا مش هيك نعم هون يمكن أن يأتي مشكلة اللغوية. هذه المشكلة ساعتها بدنا نفتش على النقطة التي على أساسها المولى جعل الوجوب. هون بتحكي باللغوية مش هون هيك بنحكي باللغوية. بما هناك لا لغوية المسألة مسألة تكوينية. مسألة وهو أن المعروض الواحد بعد أن تقبل أحد العارضين لا يقبل حينئذ مثل ذلك العارض في نفس الأب. واما هون يمكن ان ياتي بشكل لغوي وجوابها هو بدنا نفتش عن النقطه التي على اساسها ان المولى اخذ في موضوع جعله حينئذ العلم بجعل من سلخ حينئذ ذلك الجعل في الله. فاعتقد نقطه تاكيد نقطه تشديد نقطه تنقيص فاعتقد نفتش عن النقطه. هذه مساله اخرى تصير نقطه اثباتيه واستظهاريه وليست نقطه مربوطه بالقطع. هذا إذا كنا نحن والتقنين والجعل والاعتبار اللي هو حينئذ كيفية إخراج الحكم وصياغة الحكم وجعله على ذمة المكلفين فيه. بس لا مرات رح نكون نحن نتعامل مع أمر واقعي نفس أمر فيه هو عبارة عن إرادة في المولى واضح لا يمكن السمع إرادتان في نفس الأمر أو لا عبارة فلنفترض عن المصلحة ما فيش لأنه هذا الوجوب مش أجل وجوب فرع المصلحة والوجوب الاخر ايضا ليس اجوبه فقط فرع المصلحه فتح اجتماع مصلحتان محبوبيتان على حينئذ محبوب واحد في البيت. فالمشكله اللي بتبقى شو كامله وساريه حينئذ في البيت بتلتزم بالتعدد فبيظهر اجتماع المثل وبتلتزم بالوحده والاندكاك في البيت اذا فرع اتحادهما فالربط والحال انهما هما في رقبتين مختلفتين ومتفاوتتين في البيت فلا تصح حينئذ. هنا حينئذ نقول لا نلتزم بالوحدة والاندكاك فيها. طيب وهذه المقولة اللي عم نشرها بأول الدرس هذه المقولة لا ترجع للمحصل. لماذا لا ترجع للمحصل؟ وذلك لنقطة واضحة مر معكم هلأ ببداية الحكمة وإن مر معكم أن التعدد حينئذ يعني التقدم على عدة أقسام. في عندك التقدم بالرتبة والتقدم بالذات عندكم التقدم بالوجود وعندكم التقدم ومنها التقدم بسبب الطبع التقدم بالطبع. التقدم بالطبع كما هو الحال خلينا نفترض بين الكل واجزائه. الكل هو عين الاجزاء مش مختلفين اذا عن الاجزاء في البيت ولكن الاجزاء متقدمه بالطبع على الكل. وإذا ما لوحظت الأجزاء كل جزء بما هو في نفسه هذا هو الجزء المتقدم بالطبع على الكل. وإذا ما لوحظت الأجزاء بالأسف بشرط الانضمام بشرط شيء هي عبارة حينئذ عن الكل والمجموع والمركب في البيت. وبالتالي في الجزء لا شك ولا إشكال أن هنا يوجد تقدم للجزء على الكل ولكن التقدم مو تقدم بالعدلية ولا تقدم بأي لا تقدم ذات ولا إنما تقدم بالطبع فيها. ومع هذا كانا حينئذ متحدين معا في رتبة وجودية واحدة. تجي لهذا المجموع المرتب اللي هو الصلاة مرة تنظر لكل جزء بما هو في نفسه الجزء مرة تنظر له كمجموع مرتب من أجزاء منضمة إلى بعضها البعض مترابطة مع بعضها البعض هذا هو حينئذ المرتب والكل في نفسه. فكان هنالك تقدم للجزء على الكل ومع ذلك هما حينئذ متحدان في تأكيد بينهما في اتحاد بينهما. ولم يشكل احد انه حينئذ كيف اتحدا والحال ان هنالك تقدم حينئذ للجزء على الكل. ليش لم يشكل؟ لان التقدم لم يكن تقدما في الوجود وفي العلية في البيت. لم يكن الجزء علة للكل وإنما التقدم بالطبع في البحث. وهذا التقدم بالطبع لا يمنع أن يتحدا حينئذ في الوجود. هذه هي النقطة التي على أساسها نشير لها في المقام وهي أنه صح في المقام هنا تقدم للوجوب الأول. إذا علمت الوجوب الصلاة الوجوب الذي أخذ في الموضوع متقدم على الوجوب الآخر في البحث. ولكن هذا التقدم إنما هو تقدم في بالطبع في البحث. الوضع الطبيعي كيف ان الجزء مقدم على الفرد ايضا كذلك الحال هنا الموضوع مقدم على حكمه او المتعلق متقدم على حكمه من دون ان يكون لهذا المتعلق او لهذا الموضوع من دون أن يكون له علية بالنسبة لذلك الحكم. وبالتالي إذا لم يكن له علية للحكم هذا التقدم في الطبع لا يمنع من الاندكاك فيما بينهما والاستحقاق. مرة عندنا مصلحة لحالة، مرة مصلحة هون، وعندنا سنة مصلحة من داخل المصلحة الأولى لكن فرد آخر المصلحة. يندكان لبعضهم البعض، كيف نخلطهم مثل ما بيعمل الدهان، أو أنه لا من إيم هيدي وهيديك المصلحة، لأن كانت خفيفة بنحصل على مصلحة مركزة ومؤكدة، أو إرادة شديدة وموفقة في البين، أو كراهية تستدعي أنه يصرف له دينته مش مرة، وإنما يصرف له دينته مثلا مرتين فيها. واضح بهالنحو، وهذا حينئذ لا بأس به في أرض الطريق. هذا كل الكلام الذي يرتبط بأخذ العلم بحكمه في موضوعي مثل ذلك الحكم في علمه. هذا كل الكلام عندكم. أما أخذ العلم بحكم في موضوع شخص ذلك الحكم طالبا بنحو الشرط وأخرى بنحو عدم المانع فسوف يأتي إن شاء الله في محله. الحمد لله.
مفترض 52 دقيقة.